الهدف من هذه المسار أو هذه العملية التصحيحية؟ إلى ماذا تهدفون في هذه القضية؟
أحسنتم جزاكم الله خيرا. في الواقع بأنه هذه القضية تستحق أن نقف عندها قليلا، وإن شاء الله أستاذ علاء همتنا يساعدنا على إكمال هذا البحث. أنا أعتقد أن هناك أهداف متعددة للحركة التصحيحية، لهذه الحركة التصحيحية. هذه الأهداف بعضها أساسية وبعضها حقيق وبعضها رئيسية وبعضها فرعية مترتبة عليه. من أهم الأهداف الأساسية أعزائي، أنا أعتقد كما أشرت في مقدمة البحث، هو أنه طبيعة الحركة العلمية الاجتهادية هي أنها ضمن السنن التاريخية والعلمية أنها سوف تصاب بترهل إن صح التعبير، أو تصاب بآفات. يعني عندما بدأت هذه الحركة أو بدأت هذه الشريعة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم استمرت في حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى أواصل القرن الثالث، وهي غيبة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، إلى هنا لا توجد عندنا مشكلة أساسية، وإن كانت هناك بعض المشاكل والآفات، ولكن المشكلة من أين بدأت؟ بدأت مما بعد الغيبة، هسه إما بعد الغيبة الصغرى أو من بعد الغيبة مباشرة. هسه افترضوا بدأت العملية الاجتهادية، وعندما نقول عملية اجتهادية يعني بدأ الفكر البشري، وعندما نقول الفكر البشري يعني بدأت عملية قد تصيب وقد ماذا؟
تخطئ،
وقد تخطئ. هذه قضية أساسية. فإذا قبلنا هذا الأصل، وأن ما يقوله علماء أي مدرسة ولم تثبت عصمة أولئك العلماء، بطبيعة الحال هؤلاء يقولون شيئا قد يصيب الحق وقد ماذا؟ وقد يخطئ الحق. هذه قضية مما لا إشكال فيها عند الجميع، لأنه مدرسة أهل السنة لا يوافقون على وجود المعصوم بعد رسول الله. نحن أسلا أقل نقبل بوجود المعصوم بعد رسول الله إلى أواسط القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث، أول إلى أواسط القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع، جيد، ولكن بعد أوائل القرن، يعني بعد الغيبة الصغرى، بدأت العملية الاجتهادية. هذه أصل بودي أن المشاهد يلتفت إليها. النقطة الأخرى والأصل الآخر، وهو أنه لا يمكن لأي مجتهد بلغ ما بلغ من النبوغ والقوة العقلية والعلمية، بلغ ما بلغ، أنه باجتهاداته يستطيع أن يغطي بآرائه ونظرياته القرون اللاحقة له إلى آلاف السنين. يعني معنى ذلك، معناه يعني عندما يجتهد قد هذه النظرية
يجتهد لزمانه،
مو مقر بالزمان، لا يجتهد لقرن، لقرنين. لثلاث، ولكن بعد ذلك ماذا؟ طبيعة
تتغير
تجدد
الموضوع.
أحسنتم. طبيعة تجدد الحياة وطبيعة التطور الذي يعيشه العقل الإنساني عموما سوف يتجاوز ماذا؟ سوف يتجاوز تلك الاجتهادات. وخير شاهد على ما أقول هي تعدد الشرائع الإلهية. لماذا تعددت الشرائع؟ لماذا أنه نحن يوجد عندنا شرائع خمس أصلية؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبعث 124 ألف نبي؟ لماذا؟ 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 الجواب لأن البشرية في كل مرحلة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ما يوفر أو ما يغطي احتياجاتها. ولا يمكن حتى الشريعة الإلهية، حتى الشريعة الإلهية أن تكون قادرة على ماذا؟ قادرة أن تعطي شريعة لكل الأزمان. تقول سيدنا هذا ماذا تقول عدت في الشريعة الخاتمة؟ أقول نعم، الشريعة الخاتمة أعطيت لها من الزخم، ولهذا نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أن الشريعة الخاتمة لم يكتف الله سبحانه وتعالى بأن يرسل إلينا ماذا؟
نبي.
النبي، بل من بعده نصب لنا 12 إماما، لأن هذه الشريعة ينبغي أن تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات البشرية إلى أن يرث الله الأرض.
والنص الديني ثابت ومقدس ومحفوظ.
جزاك الله خيرا. ولكن عندما يدخل الاجتهاد على النص الديني سوف يغير ماذا؟ من مسارات ها هذا النص الديني. إذا كان الأمر كذلك، إذن أعزائي أي مدرسة، أي مدرسة بلغت ما بلغت من القوة، وأي عالم بلغ ما بلغ من القوة والنبوغ، فإن اجتهاداته تصل إلى مرحلة والزمن ماذا يتجاوز تلك الاجتهادات. على هذا الأساس أعزائي أنا أعتقد بأنه مرور الزمن يؤدي إلى تزلزل الاجتهادات التي بنيت عليها المدرسة، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى استحكامات جديدة، إلى تقوية، إلى متانة أخرى نضيفها حتى أقرر
قراءة جديدة.
بلي
قراءة جديدة،
قراءة جديدة، هو هذا الذي أريد أصل إليه. أريد أصل أنه إذن الاجتهاد السابق بعد ما عاد يفي للاستجابة لمتطلبات الحياة، من هنا نحتاج إلى ماذا؟
إلى ضخ جديد،
دماء جديد، إلى اجتهاد جديد، إلى قراءة جديدة لتمتين وإعادة القوة والاستحكام لأسس ماذا؟ المدرسة الفكرية.
هل يعني هذا نسبية المعرفة؟
لا 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 أبدا، المعرفة هي المعرفة مطلقة، يعني مدرسة أهل البيت كلها حقائق ثابتة ومطلقة، ولكن أنا لا أستطيع أن أصل إلى تلك المطلقة إلا بقدري. إذن النسبية مرتبطة بفهمي، مو مرتبطة بالمدرسة. فرق بين أن الواقعية نسبية وبين أن فهمي من الواقعية ماذا؟ بقدري، بزماني، بقدر اجتهادي، قد أصيب وقد ماذا؟ وقد أخطأ. إذن الهدف الأول من الحركة التصحيحية هو إعادة القوة والاستحكام والمتانة لقواعد وأسس المدرسة لتكون قادرة للاستجابة لكل متطلبات ماذا؟ العصر. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني تخليص المدرسة من الدس والتزوير والكذب والاختلاق والاجتهادات الخاطئة،
الشوائب.
هذه شوائب، لأن بعض هذه الشوائب عمدية كما في الموروث الروائي، وبعض هذه الشوائب اجتهادية، يعني أن المجتهد بنفسه عندما اجتهد أخطأ، ولكن هذا الخطأ صار جزءا من الموروث ماذا؟ الديني، وصار جزءا من المنظومة ماذا؟ العقدية، فسوف تؤدي إلى ماذا؟ إذا إلى تزلزل قواعد المدرسة. لماذا؟ لأنها خاطئة، لأنها ما منسجمة مع باقي أجزاء مكونات المدرسة.
طيب هذا يقتضي سماحة السيد أنك لا تنظر إلى النص الديني.
لا، أنا النص الديني أساسا رتبه الحق سبحانه وتعالى، وهذه خصوصية القرآن وامتيازه عن الحديث، أن النص القرآني فيه من القابلية أن كل من يأتي في زمانه ضمن آلياته وأدواته
يقرأه.
يجده جديد ولا يبلى. يعني إن القرآن يبلى أو لا يبلى؟ لا يبلى أبدا، ولكن آراء المجتهدين
بالطبيعة تبلى، لأنها آراء بشرية.
وهذا هو الفارق بين النص القرآني وبين النص الروائي. تقول النص الروائي أيضا صدر من النبي والأئمة. الجواب أن النص الروائي لو كان وصل إلينا بألفاظه كان فيه هذه القابلية، ولكنه 99% منه وصل إلينا بمعانيه، يعني أن الراوي للرواية لم ينقل نص كلام النبي أو الإمام المعصوم، وإنما نقل إلي ماذا؟ ما فهمه من كلام النبي، وهذا ما يسمى النقل ماذا؟ النقل بالمعنى.
لكن هذه الحركة التي أنتم تقولون بها معاكسة تماما لما يقوله السلف.
الجواب هذا بعد ذلك سيأتي،
يعني هؤلاء أقرب إلى قراءة النص.
الجواب ماكو أقرب، لا يوجد أقرب، وهذه النقطة التي لابد أن نقف عندها لاحقا، وهو أنه ما هي الموانع التي تؤدي بنا إلى قبول الحركة التصحيحية. المهم عندي هذه، وهو أنه الهدف الثاني، الآن إحنا نتكلم في الأهداف مو في الموانع. الهدف الثاني من هذه الحركة التصحيحية هو ماذا؟ هو أنه كيف ننقي ونحذف الشوائب التي لحقت أصول ومباني أي مدرسة فكرية وعقدية، سواء كان من خلال الدس والكذب والغلو والزندقة أو ما لحقها من اجتهادات المجتهدين الخاطئة، لأن هؤلاء المجتهدين هم معصومون أو ليسوا من المعصومين؟ ليسوا. إذن قد يخطئون، وهذا الخطأ بمرور الزمان سوف يكون جزء من الموروث الديني وجزء من قواعد تلك المدرسة، فيؤدي إلى التخلخل في قواعد المدرسة، لأن بعض القواعد رصينة لأنها حقيقية وواقعية، وبعضها ماذا؟ خاطئة. يعني على ماذا؟ على كومة من الرمل، فهي تجد ماذا فيها يحصل فيها؟ يحصل فيها التزلزل. إذن نحن في كل قرن، ولهذا تجد بأنه كل زمان يقول يأتي ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لماذا؟ لأن هؤلاء سوف يضيفون إلى الموروث الديني بما يؤدي إلى تزلزل قواعدها الصحيحة. إذن الهدف الثاني هو تخليص قواعد المدرسة من الدس والتزوير والوضع والاختراق، وكذلك ماذا؟ الاجتهادات الخاطئة التي لحقت ماذا؟ أصول تلك المدرسة. الهدف الثالث، الهدف الثالث من الحركة أعزائي، أنا أتصور الآن بعد هذه قضية إعلامية وقضية داخلة في السجال بين المدارس الفكرية، وهو أنه أنتم وجدتم نحن عندما التفتوا لي هذه النقطة، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، نحن عندما أردنا أن ننقد الإسلام الأموي وأن ننقد الاتجاه الذي بنى عليه ابن تيمية مبانيه العقدية والفكرية والتفسيرية والدينية كلها، ذهبنا إلى الموروث الروائي الذي كان يستند إليه، فحيث أبطلنا الموروث الروائي بطل ماذا؟ كل هذا البناء الذي بنى
قام عليه.
سؤال، هذا الموروث الروائي كان هو السبب في أن يحرف ابن تيمية عن المسار الصحيح. سؤال، إذا كان في موروثنا الروائي أيضا شيء من هذا القبيل، إذن يستطيع أعداء المدرسة من الخارج أن يستندوا إلى ماذا؟ إلى هذا الموروث الباطل والدخيل على مدرسة أهل البيت لتزلزلي لإيجاد
واتهامها
وتسقيطها.
وتسقيطها.
أحسنتم. إذن أنا أريد من خلال هذه الحركة التصحيحية أن ماذا؟ أن أخذ السلاح أعداء مدرسة أهل البيت، وأن أخذ سلاح الجهلة من داخل المدرسة.
يعني تنزع السلاح.
أحسنتم. أخذ هذا
عملية تجريد.
تجريد الأسلحة ممن؟ من الأعداء، حتى لا يأتي إلى تراثنا، لا يأتي إلى أصول الكافي يقول أنتم تقولون بتحريف القرآن، هذه رواياتكم في أصول الكافي. أنتم تقولون بكذا وكذا وكذا وكذا، هذه رواياتكم في توحيد الصدوق. أنتم تقولون بأليف باء جيم، هذه رواياتكم في مصادركم الأصلية.
البحار في وسائل الشيعة.
كلها. إذن أنا ماذا أفعل؟ أقول نعم هذه وردت، ولكن بحمد الله تعالى علماءنا المحققين قالوا هذه غير مقبولة، هذه غير مقبولة، هذه غير مقبولة، هذه غير مقبولة. هذا أولا، هذه تجريد أعداء المدرسة حتى يستندوا إلى مثل هذه الروايات الدخيلة على أصول ومباني المدرسة، وكذلك تجريد ماذا؟ واقعا تجريد تأويل الجاهلين كما قال النبي صلى الله عليه وآله، وتأويل الجاهلين وهو أن بعض أتباع هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، الآن يتصورون أنهم لخدمة هذه المدرسة يستخرجون تلك الروايات المكذوبة الدخيلة التي هي من وضع الغلاة وينشرونها بعنوان أنها ماذا؟
جزء من العقيدة،
جزء من العقيدة وجزء من الموروث الذي هو يشكل العقيدة أو العقلية الشيعية.
قد يقولون أيضا يعني نحن لم نضع من لسان الرسول إلا لصالحه.
أحسنت. وواقعا كذلك كما حدث
له وليس عليه.
إذن في الهدف الثالث الذي أريد أن أقف إليه، وهو أنه كيف أجرد أعداء مدرسة أهل البيت من الأسلحة التي يريدون زلزلة وتضعيف مباني مدرسة أهل البيت، هذا أولا. وثانيا، وكيف أجرد تأويل الجاهلين في داخل مدرسة أهل البيت. والآن أنا أتصور أنتم الآن تراجعون بعض هاي القنوات، قنوات الفتنة، قنوات السب اللي أشار إليها أستاذ علاء، واقعا تقوم هذه القنوات بضاعتها الأصلية على السب والشتم واللعن والتكفير والتسقيط وإلى غير ذلك،
لأنهم ليس لديهم،
واقعا لا توجد لهم بضاعة علمية. هذا دليل عجز هذه هؤلاء الأفراد، ودليل جهل هذه الفضائيات والقنوات والمنابر، سواء كانت من أهل السنة المتطرفين أو من السلفية المتطرفة الشيعية. لا 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 أسمي الأشياء بأسمائها. أنا بيني وبين الله لا يوجد عندي محذور أن أسمي الأشياء. يعني هذه مسألة السلفية التطرفية، نعم إلى الآن بحمد الله تعالى نحن لا توجد عندنا سلفية، لا سلفية سلفية لا ذبحية ما عندنا، وهو أنه يوجد في الشيعة من يذبحون الآخرين، لا إلى الآن هذه ما موجودة كظاهرة
إن شاء الله،
ولكنه كسلفية تكفيرية وإقصائية واتهامية ولعنية للآخر، هذه بعض فضائيات الفتنة بإمكان
يعني مساحتها أيضا قليلة.
الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل الله. إذن الهدف الثالث الأساسي من هذه الحركة التصحيحية هو خلع وتجريد وأخذ سلاح أعداء هذه المدرسة حتى لا يستندوا إلى مثل هذه الروايات الضعيفة والدخيلة، وكذلك تجريد سلاح الجاهلين من أبناء هذه المدرسة يتصورون أنهم يخدمون المدرسة من خلال هذه الروايات الموضوعة والدخيلة.